الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث دليل الانسداد بدعوى العلم الإجمالي بوجود حكم الزامي في دائرة أقوال اللغويين، والعلم الوجداني التفصيلي منسب إليه، وكذلك العلم التعبدي، لأن قول اللغوي لا يكون حجة. فإذا انسد الباب العلم الوجداني والعلم التعبدي معا فلا مناص من العمل بالذن الحاصل من قول اللغوي. والجواب عن ذلك واضح، فإن دليل الانسداد مبني على مقدمات وهي غير متوفرة فيه في المقام في هذه المسألة. فإن من هذه المقدمات العلم الإجمالي لوجود تكاليف فعلية إلزامية من الوجوبات والتحريمات وغيرهما، وهذه المقدمة غير محرزة في هذه المسألة، لأن العلم الإجمالي بالحكم في دائرة أقوال اللغويين أو العلم الإجمالي بمتابعة بعض أقوال اللغويين ليس علما إجماليا بالحكم الإلزامي، فهو علم إجمالي بالحكم الجامع بين الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي. أو لا يكون هنا علم إجمالي بالحكم في دائرة أقوال اللغويين. فإذا هذه المقدمة وهي العلم الإجمالي لوجود تكاليف فعلية إلزامية في دائرة الشارع، فهذه مقدمة غير محرزة لاحتمال، لأن لا نعلم إجمالا بوجود حكم في دائرة أقوال اللغويين، ولو علمنا بوجود حكم لم نعلم إجمالا بوجود حكم إلزامي، ونعلم بوجود حكم جامع بين الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي. والسبب في ذلك أن حاجة الفقهاء إلى المراجعة إلى اللغة في مقام عملية الاستنباط قليلة جدا، لأن ألفاظ الكتاب والسنة والروايات من الألفاظ الدارجة بين العرف في حواراتهم ومجالسهم وأسواقهم، وهذه الألفاظ ظاهرة في معانيها العرفية بظهور عرفي نوعي موضوعي، وهو موضوع لحجية إصالة الزهور. فالعمل بهذه الظواهر لا يحتاج إلى الرجوع إلى اللغة، فالرجوع إلى اللغة قليل جدا وفي بعض الخصوصيات أو في بعض المصادق، وإن لم تكن لغة في البين فالمرجع هو الأصول العملية، أصول العملية أو أصول اللفظية من الإطلاق أو العموم. فإذن الحاجة إلى الرجوع إلى اللغة قليلة جدا، فإن ألفاظ الكتاب والسنة والروايات من الألفاظ العرفية الدارجة بينهم في حواراتهم، فهذه الألفاظ ظاهرة في معانيها اللغوية والعرفية، وهذا الظهور حجة. والفقهاء يقومون بالعمل بهذه الظواهر في مقام عملية الاستنباط، ولا حاجة إلى الرجوع إلى أقوال اللغويين أصلا. وإن كان ألفاظ الكتاب والسنة مجملة، وهي وإن كانت قليلة مجملة فالمرجع في مواردها الإطلاقات، إن كانت إصالة الإطلاق وإصالة العموم، إن كانت موجودة، وإن لم تكن موجودة فالمرجع هو الأصول العملية، أصول العملية من إصالة البراءة أو إصالة الطهارة أو قاعدة الاشتغال في بعض الموارد. فمن أجل ذلك الحاجة إلى الرجوع إلى القول اللغوي نادر جدا، فالفقهاء ليسوا بحاجة إلى الرجوع إلى أقوال اللغويين في مقام عملية الاستنباط. إلى هنا قد تبين أن قول أهل اللغة إنما يكون حجة في موارد الاستعمال فقط. فإذا أخبر عن أن اللفظ الفلاني مستعمل في المعنى الفلاني فهو حجة، إذا كان اللغوي ثقة، إذا كان ثقة لأن إخباره عن حسنا، لأنه أخبر عن المسموع أو المرئي أو المقروء. وحيث إن إخباره عن حسنا فإن كان ثقة فإخباره مشمول لأدلة حجية أخبار الثقة، فتكون حجة. وأما أن أهل اللغة من أهل الخبرة فهو ليس من أهل الخبرة بالنسبة إلى الوعظ، وبالنسبة إلى تمييز المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية، وإنما يكون من أهل الخبرة بالنسبة إلى خصوصيات المعنى المستعمل فيه وحدوده سعة وزيفا من جهت کسرت ممارستیه، کسرت ممارستیه، فمن الف فیکون من اهل الخبره بالنسبه لخصوصیات المعنا و حدوده سعتا و ضیقا من جهت کسرت استعمال لممارستیه فی هذه المسأله. فإن الإخبار عن حدث لا يكون حجة إلا إذا كان إخبار عن حدث عن اجتهاد عن أعمال فكر وأعمال نظر وممارسة هذه الأعمال كالمجتهد. فإن إخباره عن حدث يكون حجة، فإن إخبار المجتهد إخبار عن اجتهاده عن رأيه وهو أمر حدسي وليس أمرا حسيا، وهو حجة من جهة أنه أعمل النظر فيه من جهة أعمال النظر وأعمال الفكر والممارسة في تطبيق القواعد العامة المشتركة على عناصرها وتعيين حدودها، وكالطبيب وكالمهندس وأمثال ذلك. وأما الإخبار عن حدث في نفسه لا يكون حجة ولا دليل على حجيته، الدليل إنما هو على حجية إخبار عن حسنا إذا كان المخبر ثقة، فإنه مشمول لأدلة حجية أخبار الثقة. وأما إذا كان الثقة أخبر عن حدث فلا يكون إخباره حجة إلا إذا كان الشخص مجتهدا في هذه المسألة ويقوم بالاستنباط من جهة أعمال الفكر والنظر وتطبيق القواعد واستنتاج المسألة، فحدثه يكون حجة من باب حجية إخبار أهل الخبرة. فإذا لا دليل على حجية الإخبار عن حدث إلا إذا كان إخباره عن حدث إخبار أهل الخبرة أهل الفكر وأهل الاجتهاد. هذا كله في قول اللغوي. وبعد ذلك يقع الكلام في حجية الإجماع المنقول. لا شبهة في أن الإجماع في نفسه ليس بحجة، لأن الإجماع عبارة عن قول العلماء، وقول العلماء في نفسها لا تكون حجة، فالإجماع في نفسه وجوده كالعدم، والإجماع إنما يكون حجة إذا وصل هذا الإجماع من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، فهذا الإجماع حجة إما من جهة أنه متضمن القول الأئمة عليهم السلام أو من جهة أن الأئمة عليهم السلام أمزوه جهة الإمزاء والتقرير. وأما الإجماع إذا لم يكن واصلا من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا يدا بيد وطبقة بالطبقة إما بالتواتر أو بطريق صحيح بطريق أحد لكن بطرق صحيحة والمعتبرة إذا وصل إلينا فهو حجة إما من جهة أنه مشتمل على قول الإمام عليه السلام أو من جهة إمزاء الإمام عليه السلام هذا الإجماع وتقريره. وعلى هذا فالإجماع المحصل إذا كان لدى الفقهاء المتقدمين وفرضنا وجود إجماع محصل عند فقهاء المتقدمين وهذا الإجماع لا يكون حجة في نفسه إلا إذا وصل من زمن الأئمة عليهم السلام إليهم يدا بيد وطبقة بعد الطبقة وإلا فلا يكون حجة. وكذلك الإجماع المحصل عند المتأخرين فإن الإجماع المحصل عند المتأخرين إحرازه عند المتقدمين مشكل كأن هذا الإجماع قد وصل إلى المتأخرين من المتقدمين ولا طريق لنا إلى ذلك ونشير إلى ذلك في ضمن البحوث الآتية كأنه لا طريق لنا إلى الإجماعات المذكورة بين الفقهاء المتقدمين ووصول الإجماعات إلينا أي إلى المتأخرين لا طريق لنا إلى ذلك فضلا عن وصول هذا الإجماع من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة فالنتيجة أن الإجماع المحصل سواء أكان عند الفقهاء المتقدمين أم كان عند فقهاء المتأخرين لا يكون في نفسه حجة إلا إذا كان هذا الإجماع موجودا في زمن الأئمة عليهم السلام ووصل إلينا من ذلك الزمان يدا بيد وطبقة بعد الطبقة ولكن لا طريق لنا إلى ذلك وسوف نشير إليه. وأما الإجماع المنقول فهو داخل في أخبار الأحاد فقد ادعوا دخوله في أخبار الأحاد فقد استدلوا على حجيته بوجوه. الوجه الأول أن ما دل على حجية أخبار الأحاد فهو يشمل الإجماع المنقول أيضا فإن إجماع المنقول بخبر الواحد من أفراد خبر الواحد و ما دل على حجیت خبر الواحد یدل على حجیت اجماع المنقول ایضا لانه من افراده. الوجه الثاني ان حجیت اجماع المنقول مبنی على کشفه عن الحكم الشارع في المسألة أو عن وجود دليل شرعي في المسألة، فإذا كان الإجماع المنقول كاشفا عن الحكم الشرعي في المسألة أو كاشفا عن دليل شرعي فهو حجة. الوجه الثالث أن حجيته مبنية على قاعدة اللطف، بمقتضى هذه القاعدة عن إجماع المنقول حجة. الوجه الرابع أن حجية إجماع المنقول مبنية على تصديق العزم عليهم السلام، تصديق العزم عليهم السلام بأنهم لا يخطئون في إجماعاتهم، وقد استدلوا بهذه الوجوه الأربعة. أما الوجه الأول فهو مبني على مقدمتين نتكلم فيهما.